إخوة الكرام، كنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله سمع عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فصادت عيناه. فهذا هو اللقاء الثاني في الكلام عن هذا الحديث. وكنا في اللقاء الماضي تكلمنا عن يوم الحشر وما فيه من الأهوال والصعاب والشدائد، ووصفنا بما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم أرض المحشر بأنها أرض بيضاء عفراء كفرصة النقي كرغيف العيش، ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها بروز ولا جبال ولا سهول ولا أودية أو منخفضات، ليس فيها علم لأحد، ليس فيها مكان يختبئ فيه أحد. وتكلمنا عن هذا اليوم أيضا بما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلائق حتى تكون منهم كمقدار ميل، وقال الراوي: لا أدري الميل الذي يقصد به المسافة أم الميل الذي يوضع في المدحلة وتكحل به العين. فيكون الناس في عرقهم على قدر أعمالهم، أي كل منا سيكون في هذا الموقف العصيب في عرقه على قدر أعماله. فتخيل عملك وانظر إلى قدر عرقك، فهل سنكون من الذين يبلغ عرقهم إلى كعبيه أم إلى ركبتيه أم إلى حقويه وهو منتصف الجسد، أم يلجمه العرق إلجاما كما تلجم الفرس باللجام، أم سنكون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فقلنا أن المخرج من هذا الموقف العصيب إنما يكون في مدارسة هذا الحديث والاشتغال بهذه الأوصاف. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وتكلمنا عن الإمام العادل، وبينا أن المقصود منه هو الإمامة العظمى للمسلمين، ويندرج تحت ذلك كل إمام وكل صاحب ولاية، حتى الرجل الذي يوليه الله سبحانه وتعالى على أسرته وعلى ذريته ينبغي أن يكون إماما عادلا فيهم، في أولاده وفي ذريته. ثم بعد ذلك سيكون الكلام في هذا اللقاء عن الشاب الذي نشأ في عبادة ربه. وألفاظ هذا الحديث جاءت في ثلاثة ألفاظ في هذا الشاب، وهو عند البخاري في هذه الرواية أنه قال: وشاب نشأ في عبادة ربه. وفي رواية أخرى: وشاب، وهي عند مسلم، وشاب نشأ بعبادة الله. وهناك رواية أخرى لسلمان الفارسي يقول فيها: ورجل أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله. أما الأولى فمعلومة، وأما الثانية: شاب نشأ بعبادة الله، قال أهل العلم أي نشأ ملازما لهذه العبادة، وكأنها لازمته ولازمها ولم تفترق عنه ولم يفترق عنها، فكان يتحسس هذه العبادة في شبابه ولا ينفك عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه الرواية التي عند سلمان أو مع سلمان رضي الله عنه، ورجل أثنى نشاطه وشبابه في عبادة الله. توحي هذه الرواية بأنه بذل الجهد وأقصى ما في وسعه وأثنى ما عنده من الشباب والنشاط في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي عبادته. وليس المقصود إخوة الكرام بالعبادة هي فقط الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك، بل كما سيأتينا أنه ما خلق أو ما خلقنا جميعا إلا من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومع ذلك لم يشرع الله سبحانه وتعالى لنا إلا 5 صلوات في اليوم والليلة، ربما لا تأخذ ساعة من الزمن بالسنن الرواتب أو بالنوافل، ومع ذلك لابد وأن نتعلم أن حياتنا كلها لله سبحانه وتعالى كما سيأتينا إن شاء الله. لذلك حينما نتكلم عن هذا الحديث، وهو حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء 7، وهم في الحقيقة أسباب ومسببات لبعضها البعض، وذكرها وكأنها مؤثرات بعضها في بعض. فحينما يذكر الإمام العادل، وهو الذي يجعل هذا المجتمع فيه عدل وعدالة وبيئة صالحة، فتكون هذه البيئة سببا في نشأة الشباب الصالح وفي نشأة الشباب الذين يعبدون ربهم سبحانه وتعالى حق عبادته. وتكون هذه العبادة أيضا لا تكون إلا في المساجد، وتخرج هذه النشأة من المساجد. فهؤلاء 3 الذين صدرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولم يختلف الرواة في ترتيبهم هذا إلا أنهم اختلفوا في ترتيب 4 الأخر. أما هؤلاء 3 فإمام عادل وشاب ومسجد، فهؤلاء أصول لابد وأن تكون مجموعة في المجتمع الإسلامي. لابد من وجود الإمام، سواء كان على صورة الإمام الأعظم أو الأئمة في العلم أو الأئمة في الدين الذين هم العوض عن الإمام العادل إذا هو لم يكن موجودا. ثم بعد ذلك شباب صالح عماد لهذه الأمة وقوة هذه الأمة ومخها وعصبها وأملها، لابد من هذا الشباب. فكل مجتمع يوجد فيه أكثر من نصفه من الشباب. ويأتي بعد ذلك المسجد، وهو البيئة الصالحة التي تخرج هذا النشء من طفولته، ينبغي أن يتعلم في المسجد. ومن نعومة أظفاره لابد وأن يحفظ القرآن في المسجد ويذاكر في المسجد ويقضي معظم وقته في المسجد. هذا المسجد هو الذي سيأتينا بعد ذلك في لقاءات أخرى ونتعلم ما هو قدر المساجد في الإسلام، حتى نعلم أبناءنا هذا الأمر ويرتبطوا بالمساجد ارتباطا يجعلهم بعد ذلك شبابا أقوياء علماء يعلمون دينهم ويعلمون حياتهم أيضا. فهذه 3 أصول لا ينفك عنها أي مجتمع مسلم: الإمام والشاب والمسجد. ثم بعد ذلك حينما تنظر إلى اهتمام الإسلام بالشباب، لا يكون هذا الاهتمام من فراغ، لأن هذا الشباب هو كما تقدم هو عماد كل أمة، فكل أمة تعتمد على شبابها سواء كان في القوة أو في العدد أو في العلم، فكل هذه الأمور لا تكون إلا عند الشباب. واعلم أن الشباب هو محل العراق والمعترك بين أعداء الإسلام وبين دعاة الإسلام. ففي الحقيقة أن دعاة الإسلام حينما يتوجهون بالدعوة إلى الناس يهتمون بالشباب، كما يهتم أعداء الإسلام أيضا بالشباب، لأنهم هم محل العراق والمعترك، لأنهم هم الذين إما أن يبنى بهم الدين وإما أن ينهدم بهم الدين. لذلك يسعى المبشرون ويسعى أعداء الإسلام والحاقدون إلى أن يغزو الشباب غزوا فكريا حتى يجعلوهم ينسلخوا من هذا الدين ولا يهتمون بأن يدخلون في غيره. فكل ما سوى الإسلام والمسلمين حينما يكيد للإسلام ولشباب المسلمين إنما يكيد له لا من أجل أن يجعلوا الشاب نصرانيا أو يهوديا أو شيوعيا أو بوذيا، إنما يريدون منه أن ينسلخ من دينه فيصبح بلا هوية ويصبح بلا شعار وبلا شكل وبلا روح. فحينما يخرج المسلم والشاب من دينه ولا يعرف دينه حينئذ يصبح شخصية هوائية لا قيمة لها ولا اعتراف بها ولا وزن لها ولا اعتبار. فحينما تنظر إلى معظم شباب اليوم لا تجد اهتماماته تنصب إلا في كرة أو في أغاني أو في فنانين أو في أفلام أو في سينما أو في خروجات أو في اصطياد البنات أو ما إلى ذلك من الأمور التافهات. فهل هذا الشاب له وزن وله اعتبار؟ حينما يكون هذا الشاب بهذه الصورة منسلخا من شعائر دينه لا يعرف كيف يصلي ولا كيف يحج ولا كيف يعتمر ولا يفكر في ذلك أصلا ولا يفكر في معنى إسلامه وكيف أنه ينبغي أن يكون مستسلما لله سبحانه وتعالى عابدا لله عز وجل فحسب، لا يفكر في ذلك، لا يفكر إلا فيما تقدم من هذه الأمور التافهات. فهل هذا الشاب ترى له وزنا حينما تجلس تتكلم معه أو تتحدث معه لا تجد عنده شيئا، لا تجد عنده أي شيء له قيمة، كل كلامه تافها؟ حينئذ تعلم أنه نجح أعداء الإسلام في سلخ هذا الشاب من دينه فأصبح كالشاة المسلوخة عارية من كل شيء، ليس فيها أي شيء إلا أنها شخصية تافهة وشخصية هوائية. فلذلك ينبغي للشباب أن يعلموا حينما يقصد بهم هذه الحرب لابد وأن يفطنوا إلى ذلك، وكذلك يفطن إليه الآباء والقادة ليعلموا أن هذا الشباب أنه مستهدف. لذلك حينما يعلم ذلك يأخذ حذره ويعلم أنه حينما يتوعد بيوم سيقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى لو كان عنده يقين أنه سيقف بين يدي الله وسيحشر على هذه الأرض التي ذكرنا وصفها وسيكون في قدر على قدر عمله في عرقه بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، لفطن وانتبه أنه سيخسر الدنيا والآخرة إذا لم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن تتضافر الجهود، الكبار والصغار، الشباب والشيبة والشيوخ، في أنهم يهتموا بهذا الشباب. فالشاب يهتم بنفسه والشيوخ والآباء يهتمون بأبنائهم، يحاولون أن يتحدثوا معهم ويفتحوا معهم قنوات للحوار ويتقربوا إليهم، لا يشق عليهم في كل شيء. حينما يجد الأب ابنه يفعل شيئا خطأ لا يشق عليه أو يشدد عليه في كل مرة، بل يحاول أن يتعاطف معه ويجلس معه جلسة حانية يحاول فيها أن يحن عليه. فإنه في بعض الأبحاث ثبت أن الشباب حينما يتناول معهم بالعطف ويتناول معهم بالحب وبالتقرب يكون ذلك أدعى إلى رجوعهم إلى ربهم من الشدة والتغليظ عليهم والتسفيه. فلا بد وأن تقدر له قدره، ولا بد وأن تعلم له أن له قدر وتشعره بهذا القدر وأنه مهم، ولأنه مهم نحن نهتم به وأنت تهتم به كأب وكمسلم وكشيخ وكقائد وكمدرس، أنت تهتم بهذا الشباب وتغرس فيه أنه مهم وأنك تعتمد عليه وأن الأمة من ورائه تعتمد عليه. فحينئذ من المسؤولية فينتبه إلى أنه ذو قدر وذو مكانة وأنه مستهدف وأن له هدف، فلا بد حينئذ أن ينمي نفسه وأن يعطي نفسه قدرها ويعلم نفسه وغير ذلك. هذا الشباب حينما نعلمه وحينما نتحدث معه لابد وأن نعلم أن الله سبحانه وتعالى اهتم بالشباب في القرآن وذكر هذا الشباب في غير ما موضع، فهم أصحاب الكهف كانوا فتية آمنوا بربهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى، وذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف وجعل لهم هذه القصة لعظيم قدرهم ولأنهم سيضرب بهم الأمثال إلى أن تقوم القيامة. هؤلاء الفتية الذين ذكرت لنا الكتب أنهم كانوا من علية القوم، فيه رد على هؤلاء الذين يدعون أن الشباب المسلم هم فقط شباب الفقراء الذين لا يجدون مطعما ولا مشربا ولا عملا فينحدرون إلى الدين لأنه بالنسبة إليهم أفيونة تخرجهم مما هم فيه من البطالة ومن الفقر ومن قلة ذاتيات. وهذه شبهة يشبه بها على الناس حتى لا يهتم بالدين أحد سواء كان الفقير أو الغني، فالغني حينما يسمع ذلك لا ينتسب إلى الدين ولم ينتسب إلى الإسلام والالتزام، وحينما يسمع ذلك الفقير فأيضا لن ينتسب إليه لأنه لو انتسب إليه فيعلم من ظاهره أنه من الفقراء وأنه من المساكين وأنه من الذين يأخذون الدين كأنه أفيونة الشعوب. لذلك هذه شبهة يرد الله سبحانه وتعالى عليها بهذه القصة، قصة أصحاب الكهف هؤلاء الفتية الذين كانوا من علية القوم ومع ذلك لم يغرهم هذا وذهبوا إلى الكهف، فروا بدينهم وفروا بمعتقداتهم من هذا الملك الظالم الذي يريد أن يبطش بهم. هؤلاء الفتية كانوا صغارا، كانوا شبابا آمنوا بالله سبحانه وتعالى، حينما آمنوا وحدهم كانوا مثالا يذكر إلى يوم القيامة. هذا أيضا فيه أنك تهتم بدينك وتهتم بإسلامك وبالتزامك ولو لم يكن معك أحد، لأنك بذلك تنجو بنفسك، فالنصر الحقيقي هو أن تموت على هذا الدين، والنجاة الحقيقية هي أن تموت على هذا الدين. كذلك حينما ترى الأنبياء حينما يذكرهم الله سبحانه وتعالى تجد أنهم كانوا فتية وكانوا شبابا، حينما كان إبراهيم عليه السلام حينما حطم الأصنام كان فتى صغيرا، فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا الفتى هو الذي تجرأ وكسر الأصنام لأنه عنده بذلك حجة وسيستطيع أن يحاجج قومه. كذلك يحيى عليه السلام، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا، أي أنه أيضا آتاه الله عز وجل هذا الحكم وهو صغير في السن، لأنه كان يأخذ الكتاب بقوة ويعلم قدر نفسه وقدر هذه الرسالة. وكذلك موسى وكذلك عيسى وكذلك يوسف عليه السلام وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وأصحابه، قيض الله عز وجل له أبو بكر وكان عنده 37 عاما، وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده 26 عاما، والأرقم ابن أبي الأرقم الذي كان بيته وداره أول دار علم في الإسلام كان عنده 11 سنة، كان عنده 11 سنة وكان صاحب أول دار علم في الإسلام اجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلمهم فيها الدين. هذا هو الشباب وهذا هو قدره. عبد الله بن مسعود أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة القرآن على 4، قدم أولهم عبد الله بن مسعود وهو شاب وهو صغير وكان أصغرهم لأنه رضي الله عنه كان يأخذ هذا الدين بقوة. لذلك حينما نرفق في قلوب الشباب والفتية والغلمان هذه المشاعر وهذه الحقائق وهذه الأمور وتذكرها له، لابد وأن تعلم أن هذا الأمر ينمي في نفسه أنه ذو قدر وأنه ذو أهمية، فسيهتم بنفسه وتلقى منه استجابة لكل ما توجهه به، لأن هذا الشباب هو الذي فيه القوة وفيه الفتوة وفيه العزيمة وفيه الصبر وفيه الجلد وفيه كل صفات تريدها، لأنه هو بذلك أقوى ما يكون في هذا السن وأشد ما يكون في هذا السن، عنده كل شيء في أعلى حالاته وفي أعلى قدره، فتجده في شهوته تجد شهوته كبيرة، وتجد أيضا نهمه للعلم كثير، وتجد رغبته وعزيمته على أي شيء يهتم به تجد فيها قوة وفيها شدة. لذلك ينبغي حينما ننظر إلى هذا الشباب وإلى هذا السن الذي اهتم به الإسلام، حينئذ تعلم أن له أهمية كبيرة، وتعلم أن هذا الشباب إنما هو في هذا الوقت محاصر بين الشهوات والشبهات، ومحاصر بين التغريب والترهيب، بين التغريب والترهيب لا الترغيب والترهيب. إنما أقصد بالتغريب أي إرادة هؤلاء الأعداء لشباب الإسلام أن يكونوا شبابا غربيا بحتا، ويكيد له حتى يتحلى بكل مظاهر الغرب بل ومعتقداته. لذلك حينما ننظر إلى الشاب ونجده محاصرا بين الشهوات وبين الشبهات وبين التغريب وبين هذا الترهيب الذي يكون في هذه الأيام، حينما نتناول الشبهات مثلا تجد الشباب كما تقدم في أول الكلام أنه هذا الدين ليس إلا دين الفقراء، ولا يلتزم به إلا الشباب الذي لا يجد عملا ولا يجد مسكنا فيتمنى على الله أن يسكنه في الجنة، ولا يجد زوجة فيتمنى على الله أن يزوجه من الحور العين. هكذا قال كثير من العلمانيين في هذا العصر، وادعوا هذه الادعاءات في كتاباتهم ومقالاتهم حتى ينفر الناس عن هذا الدين وينفر الشباب عن هذا الدين. وهذه شبهة تقدم الكلام عنها والرد عليها في أصحاب الكهف. أما أيضا حينما يتكلم في بعض الشبهات، حينما يقال كيف يكون الإسلام دين حق والمسلمون على حق ومع ذلك ليس عندهم تقدم ولا حضارة، وليس عندهم ما عند الغرب من التقدم والرقي والعلم، هذه شبهة كبيرة يعيش فيها كثير من الشباب وينظر إليهم، ينظر إلى الغرب كانت عند العلماء العرب المسلمين من قبل، وهم هؤلاء حينما اتخذوا هذه الحياة بجدية وهذا العلم بجدية أخذوا هذه المفاتيح واستكملوا بها الطريق وفتح الله عليهم ذلك. وحينما لا يعلم الشباب كتاب ربهم سبحانه وتعالى فهم لا يقرؤونه، وإذا قرؤونه لا يفهمونه، فالله عز وجل قال في كتابه العزيز: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. هذه الآية يبين الله عز وجل فيها أن هؤلاء لما نسوا ما ذكروا به، أي هؤلاء الكفرة من أهل الكتاب وغيرهم، حينما نسوا ما ذكروا به على ألسنة الرسل فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحنا عليهم باب العلم وباب المال وباب النساء وكل شيء وكل الشهوات، فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون من رحمة الله عز وجل. فانظر إلى الغرب الآن، رغم هذا التقدم وهذه الحضارات إلا أن أفرادهم لا يعيشون إلا في كل تعاسة. انظر إلى نسبة الطلاق في أسرهم التي بلغت أكثر من 40%، فهل هذا مجتمع فيه استقرار؟ انظر إلى حالات الزواج التي تأتي بعد الإنجاب، فيها نسبة كبيرة يتزوج الرجل من المرأة بعد أن ينجب منها طفلا أو طفلين، هل هذا استقرار؟ وهل هذه حياة تريدها أيها الشاب؟ هل هذه حياة تريد أن تعيش مثلها؟ أيضا انظر إلى كم الحزن حينما لا يجد لنفسه هدفا في عمله، وحينما يتعب ويشق في عمله لا يجد لذلك لذة، بخلاف المسلم الذي يتعب ويشقى ويذهب ويروح إلى بيته في آخر اليوم وهو متلذذ بهذا التعب وبهذه المشقة، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى سيجازيه على هذا الخير الذي فعله وعلى هذا التعب. حتى اللقمة يضعها الرجل في فم امرأته له بها أجر، هذا القدر البسيط الذي يفعله حينما يذهب إلى بيته وإلى امرأته وبين أولاده، تجد نفسك تجلس معهم على الطعام وتطعم ابنك وتطعم ابنتك وتطعم امرأتك، يذهب عنك كل مشقة ويذهب عنك كل تعب، وفوق ذلك أيضا تجد الثواب من الله سبحانه وتعالى. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى من حين إلى آخر يأخذ هؤلاء الكفرة بالمصائب والصواعق والزلازل والبراكين وبالأعاصير؟ ألا ترون ذلك؟ لماذا نغفل عن ذلك؟ لماذا نغفل عن هذا؟ ألم يكن في الفلبين قريبا خطفا أرضيا أو نزولا من الجبال الطينية على قرية بأكملها وعلى مدرسة بأكملها لم ينجو منها أحد؟ هذا المكان الذي يوجد فيه من المعاصي والذنوب الكثير، لماذا نتغافل عن هذا ونستمسك بما نراه ظاهرا وبما نراه في الظاهر الكاذب أنهم يعيشون حياة متحضرة أو يعيشون حياة فيها رفاهية أو يعيشون حياة فيها تقدم؟ أي تقدم وأي حضارة وأي رفاهية يجيء معها هذا الحزن وتجيء معها هذه التعاسة ويجيء معها هذا عدم الاستقرار في الحياة الاجتماعية؟ أي سعادة تكون؟ السعادة الحقيقية هي عند المسلم، هي عند الشاب المستمسك بدينه الذي يقبض على دينه ويتلذذ بعبادة ربه سبحانه وتعالى. أيضا حينما يأتي الشاب ويقول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأفعل ما علي، وهذه شبهة أيضا وهي حصر العبادة في مجرد الصلاة والصيام، ثم بعد ذلك يفعل الشاب والفتاة ما بدا لهما، فتخرج الفتاة عارية تصاحب الأولاد وتصاحب الشباب، ويخرج الشاب بعد ذلك يدخن الدخان ويجلس على المقاهي ويلعب بالنار وكأنه يسبغ يده في لحم خنزير ودمه وهو لا يشعر بذلك، ويستمع إلى الغناء فيصب في أذنيه الآنك أي الرصاص المذاب يوم القيامة وهو لا يشعر بمغبة ذلك ولا بهذه العاقبة، لأنه يصلي ويصوم ويقرأ القرآن أو يسمع القرآن في أول يومه سواء في عمله أو في محله أو في متجره أو في بيته، ثم بعد ذلك تنحصر العبادة في ذلك. هذه أيضا شبهة لابد أن يعلم الشباب أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه العبادة لا تكن فقط في مجرد الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة فقط، ليس كذلك، بل إن الله سبحانه وتعالى قال أيضا في كتابه العزيز قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فليست مجرد الحياة فقط بل حتى الموت تموت فيه لله سبحانه وتعالى، وتختار طريقا يكون فيه الموت وتعلم أنك ربما تموت في الجهاد في سبيل الله عز وجل لأنك تعلم أن هذا الموت في سبيل الله وهو عبادة لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي هذه الصلاة وهذه العبادات الظاهرة لله سبحانه وتعالى، ونسكي أي سبحي وكل ما يأتي من الشعائر والنسك لله عز وجل، ومحياي كل حياتي لله عز وجل. فإن كنت تصلي ساعة أو ساعة ونصف في اليوم فأنت بعد ذلك تقضي يومك كله في طاعة الله عز وجل، حينما تعمل تعمل لأنك تعلم أنك تحصل رزقا في الحلال تأتي به إلى أولادك تقوت به قوتك وصلبك وصلب أولادك وأهلك، ثم بعد ذلك تطلب العلم، ثم بعد ذلك تدعو إلى الله سبحانه وتعالى، تدعو جيرانك، تكلم الناس، تحبب الناس في دينهم، تربي أطفالك على هذا الدين، وتفرغ الوزر في أن يكونوا أطفالا مسلمين بحق، ثم يكونوا شبابا أقوياء علماء يعلمون ماهية الحياة ويعلمون كيف يعيشون وفيما يعملون. حينما تسمع إلى بعض السلف حينما كان توفي عنه أبوه وهو في 14 من عمره، حينما جاءه أصحاب والده يعزونه ويتلطفون إليه ويتوددون إليه ويقولون إن أباك قد أوصانا أن نهتم بك، فقال لهم إنني يوصى لا يوصى بي وإنما يوصى لي، فأوصى لي أبي ولم يوصي بي، فأنا أقوم بشأني وبشأن نفسي وبشأن إخوتي وسأقوم بهم وأنا جدير بذلك. هذا هو الشباب الذي يكون فيه الجدية وفيه القوة وفيه الإيمان. لذلك أخي الكريم، هذا الشباب الذي يعيش مثل هذه الشبهات إنما تأتيه هذه الشبهات من الغرب، فهو أيضا كما هو محاصر بين هذه الشبهات محاصر أيضا بين التغريب، هذا التغريب الذي أراده هؤلاء أعداء الإسلام، فأخذوا البعثات من شباب هذه الأمة وأخرجوهم إليهم في الغرب وعلموهم، فيأتون بعد ذلك بأفكار غربية بحتة وبمعتقدات فاسدة بعد ذلك لينشروها بين الشباب. لا مثال أو أكبر مثال على ذلك وأوضحه هو عميد الأدب العربي، وهو عميل في الحقيقة للأدب الغربي وليس عميدا للأدب العربي، لأنه هذا الرجل حينما أتى من فرنسا حينما كتب كتابا سماه مستقبل الثقافة في مصر، هذا الرجل الذي يحتفل به في ذكراه وهو في الحقيقة عدو لله ولرسوله وللدين، هذا الرجل قال في كتاب مستقبل الثقافة في مصر، قال لم تكن مصر جزءا من الشرق بل كانت جزءا من البحر الأبيض المتوسط، لم تكن مصر جزءا من الشرق بل كانت مصر جزءا من البحر الأبيض المتوسط. هذا اكتشاف جغرافي. ثم يأتي علينا باكتشاف أيضا علمي فيقول ولم يأتي لمصر من الشر شيء إلا من الشرق، ولم يأتي شر لمصر إلا من الشرق، ولم يأتي خير إلا من الغرب. هذا الاكتشاف وهذا الذي يسمى بعميد الأدب العربي، حينما تنظر في هذه الكلمات وتدقق فيها تعلم أنه لم يأتي من الشرق إلا الإسلام، فهو يعرض بهذا الدين ويصرح به في مواضع أخرى، لم يأتي من الشرق إلا الشر، إنه لم يأتي من الشرق إلا الخير وإلا الإسلام، ولم يأتي من الغرب إلا كل شر. ثم يقول بعد ذلك فعلينا أن نأخذ بالحضارة الغربية خيرها وشرها إن كان فيها شر، إن كان فيها شر يستقل على الغرب أن يكون في حضارتهم شر. ثم بعد ذلك يلقب بعميد الأدب العربي. فمصر تبتلى كل قرن بعميد، ففي القرن الماضي عميد الأدب العربي، وفي هذا القرن عميد الكرة العربية، ولا ندري في القرن الماضي القادم سيخرج علينا أي عميد بعد ذلك. هذا هو عمداؤنا، أو هؤلاء هم عمداء الإسلام والمسلمين وعمداء الشباب. هذا التغريب الذي أراده مثل هذا الرجل وغيره من في كتاباتهم هي تصريح بتغريب المسلمين وبتغريب الشباب وبمحاولة إفساد هذا الفكر الإسلامي وإحلاله بفكر غربي فاسد وبمعتقدات فاسدة. شباب محاصر بين الشبهات وبين التغريب، وأيضا محاصر بين الشهوات وبين الترهيب. هذا ما نستكمله بعد جلسة الإسلام. أما الشهوات فالشباب في هذه الأيام يشتعل صدره ويشتعل فيه نارا شديدة لما يجده في هذه الأيام من سعار جنسي يتأجج ليل نهار، وهذه حقيقة ظاهرة إلى كل أحد، وهذه الحقيقة لا ينبغي أن تترك بل ينبغي أن يطرق عليها حتى يرجع الشباب إلى دينهم ويتركوا هذه الملذات وهذه الشهوات وهذا الصعار الذي أراده أعداء الدين. فكما أنهم أغرقوا الشباب بالشبهات يريدون أن يغرقوا الشباب والفتيات بالشهوات. هذه الشهوات التي تعددت صورها من أفلام جنسية وأغاني فيها عري وسفور وأغاني فيها كلام بذيء فيها كلام جنسي يقلدون فيه أغاني الغرب، ثم بعد ذلك خروج للفتيات في الطرقات سافرات متبرجات تبرجا يستحي ربما يستحي الرجل من هذا المنظر إذا رآه لامرأته في بيتها، يجد تبرجا سافرا صارخا فيه شدة وفيه تفنن وكأنها تريد أن تفتن الناس كلهم حينما يرونها. وحينما تجد هذه الشهوات تتأجج في صدور الشباب والفتيات في الوقت الذي لا يستطيع فيه الشاب أن يتزوج، وحينما يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي أن الصوم له وقاية وحماية من الوقوع في الحرام. لذلك فأول ما يوصى به الشباب والفتيات في هذه الأوقات هو الصوم. الصيام بالفعل هو جنة لأنه يقي العبد ويقي الفتاة من الوقوع في هذه الشهوات، لأنه يصوم عن الحلال فكيف به يقع في الحرام. وهذا الصوم ينشط الجسد بغير عنف لهذه الشهوة ومن غير تأجيج لهذه الشهوة، يجعل البدن قويا صحيحا من غير أن يؤجج هذه الشهوة بل يطفئها في وقت الصيام. فهذا الأمر أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى الشباب بالصيام حتى يحاربوا هذا السعار الجنسي الذي ينتشر في هذه الأرض وفي هذه الأماكن وفي هذه الأزمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وليعلم الشاب ويذكر نفسه بأن هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا توعدهم الله سبحانه وتعالى في سورة النور: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا العذاب يتوعد الله سبحانه وتعالى كل من أراد بشباب المسلمين وبفتيات المسلمين شرا وإشاعة للفاحشة، فيتوعدهم وتوعدهم الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في الدنيا قبل الآخرة. فتجد هؤلاء الفنانين وهؤلاء الفنانات لا يستطيعون أن يمارسوا الجن الذي هم يؤججونه في صدور الشباب والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تجد هؤلاء الذين من ورائهم سواء كانوا في الإخراج أو في الإنتاج لمثل هذه الأمور لا يستطيع أن يأتي امرأته لأنه عنين أصابه الله بالعنة وبالمرض فلا يستطيع أن يمارس الجن الذي يروض له، فهذا عذاب له في الدنيا قبل أن يعذبه الله عز وجل في الآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا يغتر الشباب بهذه المظاهر وبهذه الظواهر وبكل هذه التبرجات، فإن الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب عليكم والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أيها الشباب. فلذلك إذا ما قارنت بين الطريقين طريق الله وطريق هؤلاء الذين يريدون أن تتبعوا الشهوات، الله عز وجل يقول لك في سورة النساء بعد الآية الطويلة التي تكلم فيها عن الزواج وعن المحصنات وعن الشباب إذا لم يستطيعوا الزواج فعليهم بعد ذلك بنلح اليمين أو أنهم يصبروا والصبر خير لهم، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ويقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فمع من تكون أيها الشاب؟ مع الله سبحانه وتعالى الذي يريد أن يتوب عليك، أم مع هؤلاء الذين يريدون أن يؤججوا نار الشهوة وهذا الصعار الجنسي في هذه الصدور وفي هذا الشباب الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى وبالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الشهوات التي يحاصر بها الشباب وأيضا يحاصرون بالترهيب. فإذا ما أراد العبد أن يلتزم بدينه وإذا أراد الشاب أن يلتحي يقف أمامه أبوه ويقول له تريد أن تلتحي؟ تريد أن تلتحي؟ هذه مصيبة، تعرض نفسك للهلاك، تعرض نفسك للتعذيب، تعرض نفسك للأخذ. وينسى هذا الأرض أنه بذلك يجر ابنه من نجاة الآخرة إلى مهلكة الدنيا والآخرة. فهذه أيضا الفتاة تريد أن تتحجب فيقال لها تريدين أن تتحجبي فإذا لن تتزوجي. فهذه عدم ثقة بالله سبحانه وتعالى. من قال أن المحجبات لا يتزوج؟ بل إن المحجبات هن اللائي يتزوج، وغيرهن من النساء لا يثق فيهن الشباب. الشباب الآن لا يثق إلا في المرأة المتدينة، حتى وإن كان هو في نفسه غير متدين حينما يريد أن يقبل على الزواج يبحث عن المرأة المتدينة، يبحث عن المرأة المحجبة، لا يبحث عن المرأة العارية السافرة. هذا بخلاف الديايسة الديوس الذي يريد أن يتزوج امرأة يمشي بجوارها عارية سافرة يفرجها للناس ويتفاخر بها أمام الناس ويمشي في الطرقات يقول للناس انظروا إلى جمال امرأتي وانظروا إلى جمالها وشبابها. هذا ديوس حرام عليه الجنة ولن يجد ريح الجنة إلا أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. فالشباب الآن يبحث عن المحجبة، يبحث عن المتدينة، فكيف تحاربون البنات حينما يردن الحجاب الحقيقي لا حجاب العري والسفور وحجاب الألوان والتبهرج، إنما أقصد حجاب العفة والطهارة. هذا الأمر من الآباء نجده في كل وقت وفي كل حين. لذلك بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه حتى يتعلمه الشباب ويتعلمه الفتيات ويتعلمه الآباء ويعلمون أن هذا الأمر إنما هو سنة ماضية من قيام هذه الدنيا إلى أن تقوم الساعة. فبيّن الله عز وجل في سورة لقمان في قوله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. نزلت هذه الآية في سعد بن مالك رضي الله عنه حينما أراد أن يلتزم ويتمسك بدين النبي صلى الله عليه وسلم وترك ملة الكفر، فجاءت أمه وجلست في الشمس لا تأكل ولا تشرب وتقول له سأظل هكذا لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فتعير بي ويقال لك يا قاتل أمك. فقال لها سعد بكل ثقة وبكل مصاحبة بالمعروف، قال لها يا أمه، لم يقل لها يا امرأة أو يا هذه، بل قال لها يا أمه ليعلمنا أن نصاحب الآباء والأمهات بالمعروف حتى وإن جاهداك على أن تشرك بالله، لا أن تترك سنة من السنن، بل وإن جاهداك على أن تشرك بالله لهما الصحبة بالمعروف. فقال لها يا أمه تعلمين أنك لو لك مئة نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت ديني لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت منه هذه الثقة وهذه المصاحبة بالمعروف فأكلت ورجعت. فكذلك الشاب والفتاة حينما يلتزم بدينه وتلتزم المرأة بحجابها لابد وأن تظهر ويظهر أنه على ثقة بهذا الدين وأنه على ثقة بما عند الله سبحانه وتعالى ولا يرهب ما يرهبونه به. لذلك أيضا حينما نرجع إلى الفتية الذين آمنوا بربهم في الكهف حينما قاموا من رقدتهم وبعثوا أحدهم بورقهم ليأخذ لهم أو ليشتري لهم الطعام، قالوا وأوصوه بأنه يتلطف ولا يشعر أحد. لماذا؟ قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. هذه هي سنة الكفار وسنة من يحارب أولياء الله سبحانه وتعالى. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. موسى عليه السلام حينما أخبر ربنا سبحانه وتعالى أنه عن الذين آمنوا معه قال وآمنت معه ذرية من قومه، ذرية من قومه، صغار القوم، شباب القوم، فما كان من قوم فرعون إلا أنهم قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. وأيضا يبين الله سبحانه وتعالى أنها سنة ماضية، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، لنهلكن الظالمين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. والنجاة في الدنيا هي أن تموت على هذا الدين، لا أن تعيش في أمن وأمان فحسب، بل الأمن والأمان لا يجتمع على رجل في الدارين. وهذا هو سنة، وهذه هي سنة ربانية لابد أن يعلمها الشباب والكبار ويعلمها النساء والفتيات، لأن الله سبحانه وتعالى أمضى ذلك. ولا راب لحكمه ولا راب لقضائه. فحينئذ ينبغي أن يعلم الشباب أنه حينما يحاصر بالشهوات وبالتغريب وبالشبهات وبالترهيب يعلم أنه محل للمعترك ومحل للمعركة، يتجاذبه الأطراف وتتجاذبه الأطراف من كل ناحية. هذا يريد أن يجعله في طريق الله سبحانه وتعالى، وهؤلاء يريدون به طريق الشهوات وطريق الذلة وطريق الهلاك في الدنيا قبل الآخرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن ينجيهم الله سبحانه وتعالى في شبابهم وفي شيخوختهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الدين. اللهم إنا نسألك الثبات على الأمر والعزيمة في الرشد. اللهم إنا نسألك الثبات على هذا الدين. اللهم إنا نسألك الثبات على هذا الدين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد فتيات المسلمين. اللهم اهد فتيات المسلمين. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم ردهن إليك ردا جميلا. اللهم جنبهن التبرج والسفور. اللهم جنبهن التبرج والسفور. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا